مفرط في حقوق الإنسان نقول لهم فأنتم مفرطون في حق رب الإنسان، فكيف أنتم ترون الذي يفرط في حق الإنسان مجرم ويستحق المحاكمة وأنتم تفرطون في حق رب الإنسان؟ فإن رب الإنسان من حقه أن يعبد وأن يخلص له العبادة، فهل هم يعبدون الله ولا يعبدون ثلاثة؟ فهم يشركون معه في العبادة ويطعنون فيه سبحانه وتعالى، وبالأخص اليهود فهم أشد الناس طعنا في الله عز وجل. قالوا يده مغلولة، وقالوا إنه فقير وهم أغنياء، إلى غير ذلك. فعجبا لأمة تتعاون، الأمم المتحدة المعاصرة تتعاون لإصدار تشريعات لحفظ حقوق الإنسان، فهذا حق للطفل، وهذا حق للمرأة، وهذا حق للأسير، وهذا حق للإنسان، يجتهدون ولا يذكر ينبسون ببنت شفة عن حق رب الإنسان، ولا يتباحثون فيه على الإطلاق، ولا يقول أحد منهم هل تعلمون حقوق رب الإنسان على الإنسان؟ هذا لا يتكلمون عنه وكأن الأمر لا يعني، وهذا لا شك أنه انتكاس عظيم، والعيب في ذلك يرجع على الأمة الإسلامية بأكملها. فلماذا لا تبين لهؤلاء المنحرفين بأنهم ضيعوا حقوق رب الإنسان، وأنه ينبغي أن يبحث في حقوق رب الإنسان وتقام عليها الأدلة والبراهين حتى يصدر في ذلك شيء؟ بل إن رب الإنسان لا يتعرضون له إطلاقا حتى لمن أنكره، فمن قال ليس فيه رب للإنسان فهذا يأتي مع جميع الدول ويبحث عن حق الإنسان وهو يقول ما فيه رب للإنسان. وهذه إحدى الكبر من عجائب الدهر، أنه يبحث عن حق الإنسان وينكر أن يكون فيه خالق الإنسان أصلا. فيه بعض العلماء فسر إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أن المراد بسبب من الناس، يعني أن الناس إذا تركبوا دينهم استعل الكفار، إذا قصروا في دينهم، إذا قصر المسلمون في دينهم فقد أعطوا الكافرين حبلا. فهذا هو الاستثناء، أنهم وصلوا إلى مرحلة الاستعلاء والكبرياء والبعد عن الذلة التي ضربها الله تبارك وتعالى عليهم بسبب تقصير من الناس، تقصير من المسلمين في مجاهدتهم وإقامة الحق عليهم. ثم قال وضربت عليهم وباءوا بغضب من الله يلزموا فالتزموا بغضب من الله وما يستحقونه، وضربت عليهم المسكنة أي يلزموها قدرا وشرعا. ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذلة الآخرة. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، وبالله المستعان. وقد يتساءل متساءل ويقول هذه الجزية التي فيها ذلة، وكان عمر رضي الله عنه قد ضرب عليهم شروط تسمى الشروط العمرية على أهل الجزية، وهو يريد أن يتميز المسلم من الكافر، وتميز المسلم عن الكافر في الشكل وفي الطريقة هذا مقصود للشريعة. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منه. فكان الكافر في المجتمع المسلم يعرفه حتى الأطفال، يقولون هذا كافر وهذا مسلم، حتى لا يقلدوه في أعماله، وحتى لا ينخدعوا به، وحتى إذا دخل مكان قالوا دخله كافر. فجعل عليهم لباس محدد، وأمرهم ونهاهم عن ركوب الخيول التي فيها عزة، ونهاهم عن حمل السلاح حتى لا يغدروا بمسلم، وجعل لهم لباس. وإن كان بعض المثقفين المستغربين من أبناء المسلمين يماحك في الشروط العمرية لأنه يجهل مقاصد الإسلام، فإن مقاصد الإسلام هو أن تنفر الناشية وأبناء المسلمين والمسلمين عن طريقة المغضوب عليهم والضالين، فلا تنفرهم إلا بهذه الطريقة. ومن وعمر لما فعل هذا هل أنكر عليه أحد من السلف الصالح وقال هذا تمييز وهذا لا ينبغي؟ أبدا. وهذا لا يعارض العدل تماما، لأنه في الحكم إذا حكم بين مسلم وكافر فإنه يعدل تمام العدل، فإن العدل في الحكم لا تمييز فيه، وإنما التمييز في المظهر ليعرف الكافر من المسلم فقط، التمييز إنما يكون في المظهر. وأما في الحكم فالله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبغض القوم لا يجرمنك ولا يحول بينك وبين العدل، يعني كونك تبغض الكافر إذا ظلمه مسلم فانتصف له من المسلم، هو إذا رأى هذا العدل، إذا رأى هذا العدل فإن هذا مدعاة لدخوله في الإسلام. وهذا الحكمة من أنه إذا ضربت عليه الجزية يعيش بين المسلمين ليرى هذا العدل، فإن هذا مدعاة لدخوله في الإسلام. لكن هذا العدل لا يعني أنه يلبس مثل ما يلبس المسلم ويتصدر المجالس ويسكن كما يسكن المسلم، فهذا ليس له علاقة، هذا باب آخر. ولأجل ذلك لم يقل أحد من السلف لعمر هذا تمييز إطلاقا. والذي يأتي الآن ويتفيقه في هذا الزمن ويحور النصوص فإنه إنما يعترض على فعل الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم لما ذم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب استثنى الصالحين منهم، فليس كل من انتسب إلى أهل الكتاب على جادة واحدة، فقال الله عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال: فنزلت هذه الآيات: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، حتى بلغ: والله عليم بالمتقين. والمشهور عن كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره ورواه العوفي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلب بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. ولهذا قال تعالى: ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرع الله، متبعة نبي الله، قائمة بمعنى مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون بالليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة، يعني في آخر سورة آل عمران، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهكذا قال هاهنا وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، هذه قراءة ثانية في الآيات، وهي وفيها قراءة وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. فالقراءة بالياء هي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف والأعمش، وبقية القراء بالتاء. نعم. والله عليم بالمتقين لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أي لا ترد عنهم، يعني الأموال والأولاد لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، فقال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أي برد شديد، الصر هو البرد الشديد، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وعن ابن عباس أيضا ومجاهد أي نار، وهو يرجع إلى الأول، يعني نار يرجع إلى البرد الشديد. كيف البرد يرجع إلى النار؟ قال فإن البرد الشديد سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقته، يعني بذلك السفعة، وهو يريد بالسفعة هي ما تصيب الزروع من الحرق. قال إذا نزلت على حرث قد آن جداده أو حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زروع فذهبت به وأفسدته فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ثم بعد هذه الآيات تأتي الآيات المتعلقة بتحذير المؤمنين عن اتخاذ بطانة من دون المؤمنين، وهذا موضوع كبير لعلنا نؤجل الحديث فيه إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. آمين. اللهم